سلب له حق أو لم تعط له حقوق، أو رأى الهيجاء من سواد الناس فانضم إليه. فإذا حصلت فتنة أو انكسار كما حصل في غزوة أحد، غالبا يظهر المنافقون لأنه في حالة قوة المسلمين ما ظهر النفاق. ولذا يتفاوت التعرض للإسلام والتعرض لشخصية النبي صلى الله عليه وسلم والكلمات البذيئة في حق الله عز وجل والمسلمين، بحسب ما يتفاوت يظهر هذا التعرض في الدول بحسب ما فيها من قوة المسلمين وضعفهم. فإذا كان للمسلمين قوة ولهم شوكة وكلمتهم مسموعة لا يظهر النفاق إلا قليل ولما بين صحيفة وجريدة وكلمة، لكن إذا خفت كلمة الإسلام وضعف الناس ظهر النفاق وحصل ما حصل من هذه الأقوال المرجفة. فلما وقع الانكسار في غزوة أحد استطال المنافقون وظهر، وغزوة أحد في السنة الثانية من الهجرة، ولم يكن هناك تمكن قوي للمسلمين بعد، فأصبحت الشائعات تستسير وتنتقل بسرعة بين الناس، وظهر المنافقون يقولون والمرجفون من غيرهم والمنافقون في الأنصار وفي اليهود، فظلوا يقولون ما هذا الإسلام، إنما كان هذا الانكسار بهذا الدين الذي حصل لكم. وبعض الناس فيهم ضعف قد يستمعون لهم، وبعض المؤمنين مكن الله الإيمان في قلبهم فلم يزدهم إلا إيمانا ورسوخا. فحذر الله المؤمنين في هذه الآية لأجل أن تعلموا المناسبة، لأن من لم يتفطن ويعلم يقول ما وجه مناسبة وضع هذه الآية بين هذه الآيات التي نزلت في غزوة أحد. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا في إرجافهم وإرهاصهم وما يقولون من إشاعات، إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، فتخسرون حينئذ الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا، إطاعتهم ما بين الله عز وجل نوع ما يطاعون فيه، وإغفاله سبحانه وتعالى لإظهار عموم جميع تلك الطاعة، سواء كان إرشادا أو نصحا أو أمرا أو نهيا، كل هذه إذا صيغت من كافر لك لا تفعل افعل هذا نصيحة أن تقول كذا لا يصح لك إطاعته. فحذف المفعول إذانا بالعموم. ثم إن هذه الآية محكمة إلى أن تقوم الساعة، وحكمها قائم على المسلمين إلى أن تقوم الساعة. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا، فكيف إذا بلغ بالمسلمين استكان وضعف لا يستشيرون إلا هم، ولا يأنسون إلا بأقوالهم، ولا يخرجون إلا عن ما يقولون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم. بل حب إضراب، والإضراب في اللغة له حالتان: إضراب انتقالي، تنتقل من كلام إلى كلام، أن تنتقل من كلام إلى كلام كأن الكلام ذاك انتهى فتأتي بكلام آخر، ويكون إضراب عما ذكر سابقا، تقول لا إنما أولى منه ما أقوله الآن، أو أحسن منه ما أقوله الآن، أو أني أخطأت فيما قلت سابقا وهذا أصح منه، كما يقول الله عز وجل لاهية قلوبهم ما أسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم، هذا النبي مثلكم أنتم كيف تطيعونه، هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ أتأتون السحر فتستمعون لهذا السحر يعنون به القرآن مع أن لكم بصيرة وميزان تعرفون ذلك؟ كيف هذا يصح منكم؟ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. ثم يقول الله عز وجل عن شأن هؤلاء الكفرة: بل قالوا أضغاث أحلام. لا، ما هو سحر، بل إضراب عن ذلك القول، هذا ما هي سحر. انتقلوا إلى وصف آخر، هل يسموه إضراب انتقالي لا إضراب إبطالي، لا تبطل الكلام الذي سبق، إنما تنتقل إلى شيء آخر منه. إيش الآية؟ بل افتراه بل هو شاعر. قالوا ساحر، ثم قالوا هذا كلام مفترى، ثم قالوا هذا إنما هو شاعر، فينتقلون. الشاهد أن كلمة بل تأتي للإضراب وتأتي للانتقال. نستمع الآية التي نحن بصددها الآن: إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين فلله مولاكم. من لم يتفطن دلالة الألفاظ يقول أين الإضراب؟ من؟ بل الله مولاكم. المولى، نشرح هذا عشان نبين وجه الإضراب. المولى بمعنى المعين والناصر والسند والمغيث، كل هذه صح أن تطلق عليه مولى. عرفنا هذا؟ فمن قال المولى بمعنى النصير فهو صحيح، إذا قال المولى بمعنى المعين فهو صحيح، إذا قال المولى بمعنى الذي يغيث ويسدد فهو صحيح. فكل هذه تجمع المعاني. فلما قال بل الله مولاكم، ليسوا هؤلاء موال لكم، إنما الله هو المولى لكم أيها المؤمنون، دل على أن الطاعة فيما يأمره به الكافر هو أن تتخذه مولا. اتخاذك مولا له بمعنى إطاعتك له كأنك اتخذته مولا. فيقول الله عز وجل: لا تطيعوه، إنكم إن فعلتم ذلك جعلتوهم موالي لكم، بل الله مولاكم. ظهر معنى الآية ولا ما هو؟ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل إضراب. لا تفعلوا ذلك، إنكم إن فعلتم ذلك اتخذتموهم موالي. ليس هؤلاء موالي، إنما المولى هو الله عز وجل، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. وهو خير، خيرية هي هنا ليست على بابها، لأن الخير هي أفعل تفضيل، فلان خير من فلان بمعنى أكثر منه خيرا. فلما قال خير الناصرين لا يعني أن في غير الله إذا نصر فيه خير من ذلك، لأن كل نصر جاء من قبل شخص فإنما هو سبب بعثه الله لك لأجل أن يقع النصر. فإذا أرسل الله الريح على قريش في الخندق فإنما هو نصر من الله عز وجل، لا أن الريح فعلت ذلك. وإذا حصل مدد من الملائكة نصر الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، لأن ذلك حصل من عندهم، إنما بعثهم الله وهيأهم. فكل سبب في الكون هو من الله من شاء، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. ثم لما قال الله عز وجل أن الله مولاكم وهو خير الناصرين: لا تتوجهوا إلا إليه ولا تسألوا إلا منه، فإن الله عز وجل من خذل قوما لا يجدون ناصرا، ومن نصر قوما فلن يخذلوا أبدا. إذا حصل هذا اليقين في القلب من الذي يتفرج يعني الذي خارج المعركة ومن داخل المعركة. إذا حصل اليقين من كان خارج المعركة فنحن الذين نسمع ما يحصل في الشيشان، يوم تسمع دكة الطائرات ورموا بالقنابل وحصل ما حصل، سيما في الأيام الأول يرتجف القلب، هلك القوم، حصل ما حصل لهم، ليتهم استسلموا، ليتهم خضعوا. ثم يأتي المرجفون، اقبلوا الهدنة، ويأتي الضغط من هنا وهنا من الكفرة وغيرهم ومن أشياعهم. لو قبلوا الصلح، لو قبلوا الهدنة كان أنفع لهم. وسمعنا من المسلمين حين كان أفغانستان من هذا الكلام الذي لا يليق، لكن ضعف اليقين يحصل للناس ما يحصل. هذا إذا ميزت الجهاد من الفتنة. نقول هذا الكلام لأن كثير من الفتن في بعض الدول إنما هي، نسأل الله السلامة والعافية، مما جعل الله بأس القوم بعضهم ببعض فجعلوه جهادا، وساق وراء أولئك كثير ممن لم يتفطن لذلك ولم يلق الله في قلبه بصيرا لأجل أن يميز بين الحق والباطل. ونعوذ بالله من حلول الشهوات وعدم البصر النافع. فيقول الله عز وجل: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. فإذا حصل نصر من الله عز وجل فلن يغلب، وإذا حصل انكسار ما يحصل غلبة أبدا، لا يأتيه مدد أبدا. فإذا سمعت أيها الخارج حين تسمع ما يحصل، لا يحصل في قلبك يأس، ولا يحصل انحباط في النفس، ولا يؤذيك ما يشاع من هنا وهنا، حصل لهم ما حصل لهم. اسأل لهم التثبيت، وأن ينزل الله في قلبهم السكينة ولو كانوا قلة. وإذا رأيت منهم صنائع عجيبة حين يفتكون ما يفتكون بالكفار أكثر منهم عدد وقوة، لا تقل هؤلاء شجعان وهؤلاء بواسل، هم قلة، لكن جعل الله فيهم تلك الشجاعة، وأودع الله فيهم ذاك البأس، وأودع الله فيهم ذاك الصبر ليحصل ما حصل منهم. وإلا لو أشدت بهم فقط كأنك جعلت أن الله عز وجل لم يتدخل. فاعلم إن حصل لهم نصر فمن الله، وإن حصل لهم انكسار أو قتل أو ما حصل لهم من ضيق، فاعلم أن ما أراد الله عز وجل تطهيرهم. وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين إلى أن قالوا يتخذ منكم شهداء. اقرأ ما بعده:
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين.
يقول الله عز وجل: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. نعود للآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا. قلنا أن هذه أن النداء للمؤمنين بصفة الإيمان، ما قال يا أيها الصحابة، ولم يقل يا أيها الذين مع النبي، ولم يقل يا أيها الذين حضروا غزوة أحد، إنما وصفهم بصفة الإيمان: لا تطيعوا الذين كفروا، إن فعلتم ذلك حصل لكم ما حصل. ثم يقول الله عز وجل مواساة لأولئك الذين حضروا الغزوة وحصل ما حصل لهم من ألم، يقول الله عز وجل واعدا لهم بالنصر: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فهذه تبقى إلى أن تقوم الساعة. من قاتل لإعلاء كلمة الله صادقا في ذلك إلا والرعب في قلب الكافر. فلا تظن إذا حصل الكفر الذين قاتلوا الشيشان الرعب ولأجل البأس الموجود في المؤمنين، لا، إنما الله عز وجل ألقى من أسباب نصره، أسباب نصره كثيرة. ومن المدد الذي يمده الله به عباده أن يجعل الخذلان في قلب العدو. قال: سنلقي في قلوب الذين كفروا، ما قال في قريش ولا قال في غطفان، إنما قال في قلوب الذين كفروا الرعب. والرعب والخوف إذا حصل في القلب فضعضع الإنسان وفعل ما لا ينبغي فعله. فيقول الله عز وجل من جيوشه سبحانه أن الله عز وجل سيلقي في قلب أولئك الرعب، وفعل الله في غزوة أحد ذلك. فإنه المعركة انتهت بسرعة، لأنه بقي من المسلمين بقية وظلوا يقاتلون، وقريش تعرف ويعرف أنه لم يبق في المدينة إلا منافق وقلة من المسلمين، ومع ذلك شد الرحيل وتركوا بعض قتلاه. مثلا إذا أراد أن يفسر لا يفسر إلا بناس مستعجلين يحب يتخلصوا، يريدون الخلاص من شيء يخشون عاقبته. فقال الله عز وجل سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، وألقى في قلوبهم الرعب بعد ما غادروا المدينة بحوالي 70 كيلو في الروحاء، ندموا على خروجهم. جاءهم الشيطان قال كيف تركناهم وليس فيهم إلا شرذمة قليلة، فبعد أن أنهكناهم نتركهم يجمعون، عودوا إليهم. فأوحى الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينادي في المسلمين بالخروج إليهم، فخرجوا حتى وصلوا حمراء الأسد هناك بالروحاء، وقال لا يخرج إلا من حضر الوقيعة بالأمس، والناس بهم جراحات، فكان الإنسان يخرج وهو يتكئ على اثنين يحملانه حملة رضي الله عنه. لكن الشاهد خروجهم، فبلغ الخبر لأبي سفيان فوقع الرعب في قلبه. يقول الله عز وجل سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، بما الباء بالسببية، أي بسبب إشراكهم بالله عز وجل بغير حجة، بشيء ما أنزل الله به سلطان، ما أنزل به حجة. فكل من كان له من الكفر نصيب، الكفر درجات، كفر يخرج عن الملة وكفر دون كفر، فمن كان كالنفاق، فمن كان له شعبة من نفاق وكفر يحصل له من ذاك الخوف الرعب. ولذا لما جاء رجل للإمام أحمد قال أنا خائف من السلطان، عمل قال إني خائف من السلطان، قال لو صحى قلبك ما خفت من السلطان، وكان القلب صاحي ما تخاف، لا يخشى الإنسان إلا ذنبه. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. معك أسئلة؟
نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ كيف يكون الإسراف في العبادات؟
الإسراف في العبادات أن يصلي وهو ناعس، ويصوم أيام النهي، ويأتي بعمرة يستدين لأجل أن يأتي بعمرة، ما كلف الله ذلك، وكثير منها. نعم، يعني إذا كل من تجاوز ما حد الله عز وجل إسراف. واحد مثال يكفي، فمن لم يكفه مثالان وجبنا أمثلة الدنيا ما تكفي. نعم.
هل شراء الأثاث الغالي يعتبر من الإسراف إذا كان الإنسان دخله محدود؟
في إسراف وفي تبذير، فرق بينهما. التبذير أن تضعه في غير موضعه، إذا كفاك بالغذاء نصف دجاجة ما تشتري دجاجة كاملة، إنك لو أكلت فوق الحاجة ضريت بالصحة، ولو أبقيتها فأنت بذرت مالك. هذا مثال. أما الإسراف أن تتجاوز الحد فتأتي بطعام وطعام وطعام، فتعلم أن ذاك الثالث يكفي عنه الاثنين، اثنان يكفي عن الثالث، فتأتي بالثالث من باب التشهي وما تختبه، لن تذهب إلى أنك تريقه أو تسيله، لا، سيأكلهم من خلفك، فيظن أن هذا ليس إسراف، لكن من يأكله حاجته إلى النقود أشد من حاجته إلى أكل هذا الطعام، فهذا من الإسراف. إذا كان عندك نعل اكتفى فيه بقيمة 50 ريال ما تشتري بنعل 100 ريال، إذا كان هذا مما يبين، يعني مما يظهر أن الله قد أنعم عليك ويتلاءم مع صحتك ومقامك وقدرك، ما تشتري ما يلفت النظر بقيمة أعلى، فهذا نوع من الإسراف، إن ذاك المبلغ الزائد كان أولى أن تعطيه في غير ذاك الوجه. فمن فرق بين الإسراف والتبذير علم أن من أنفق أمواله لإطعام الفقراء وأبقى ما يسد رمق ما يسمى إسراف، ومن أعطى ومن أخرج درهما لشراء تبغ يدخن فيه فيقال هذا مسرف، ومن أعطى درائمه في غير وجه الطاعة لأجل أن يذهب إلى برة ويتفرج ويتخاكب يقال هذا مبذر، وضع ماله في غير موضعه. نعم يا أخي.
يقول السائل: كيف يفرق الإنسان أن المصيبة أصابته بسبب حب الله له أو بسبب ما حصل له بسبب ذنبه؟
لا، كل ذنب، كل مصيبة ما يقال بحب الله له، كل مصيبة، كل عقوبة حصلت، مصيبة حصلت للمؤمن فهي بذنب ما تخرج عن ذاك الذنب، لكن الله عز وجل بلطفه ومحبته للمؤمن ذاك أصابه بذنبه في هذه الدنيا، وإلا لو ادخر له يوم القيامة شيء لا يتحمله إنسان. فمن رحمته أن يأتيه بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، بيّن حكم الله عز وجل، بيّن الله في آياته أن من حكمه أن الإنسان يلجأ، وكثير ما تأتي هذه المصائب، تصور أن إنسان يضيق عليك في العمل، أنت قرينه وزميله في مؤسسة، في وظيفة، في زمالة تدريس، فتجد يقلب عليك الجماعات ويعمل الدسائس ويكيد لك ويوشوش هذا ويقول لهذا، وكل يوم تذهب والقلب في ضيق من هذا الذي يؤذيك، يحصل ولا ما يحصل؟ إن لم يكن هذا يكون في الجار، وإن لم يكن في الجار فمن أبناء العمومة، ويحصل بالإنسان ضيق وما يعلم كيف الوسيلة ولا يدري كيف الوسيلة في ذلك، لكن يصبر ويتصبر، تأتي أمور طويلة ثم يأتي بالفرج، لأنه لم يظلم ولم يعتدي ولم يتوسل إلى غير الله ولم يطلب من الناس نجدة ولا حاول أن يقابل الإساءة بالإساءة، فأتى الله بالفرج. ثم أنت تتصفح تلك السنين التي عشتها في كبد مع أولئك الناس، ويظهر لك من فضل الله عليك شيء عجيب، أن الله فتح عليك من المعارف القلبية أنك لا تلجأ إليه إلا وحده ولا تسأله إلا وحده، وكشف لك من وجوه النفاق عجيب، وعرفت أصناف الناس وأنك تتحملهم في المستقبل وأنك لا تأمن كثير منهم. لو أحصيت تلك النعم لقلت: لو بذلت من المال لإنسان لأجل أن يبين لي كان قليلا. فمن لطف الله أن تحصل تلك المصائب لأقوام، ففيها لطف، قد يكون الله يحبه ولا يحبه، لكن هذه لا علاقة لها بالمحبة، إنما الإنسان إذا أصيب بمصيبة فإنما هي بذنب منه. نعم.
السائل: ذكرتم في درس مضى أن كلمة أولئك دليل على البعد، فيها نوع من الذم إذا اقترنت مع ذكر الكفار، فما توجيهها في قوله تعالى: أولئك هم خير البرية؟
أولئك تأتي اسم إشارة، اسم إشارة للبعيد، وذلك اسم إشارة للبعيد المفرد، وهذا اسم إشارة للقريب، فيكون يشار للبعيد بهذا كأنه حاصل بين يديك لا تستبعده فإنه قريب منك، ويشار للقريب بالبعيد إما بناء على أنه مذموم وأنه لا يحسن ذكره، لا يحسن القرب منه، وأحيانا يكون أولئك للتعظيم، أن هذا المشار إليه إنما أشرناه بأولئك، ذلك الكتاب لا ريب فيه، وهو الكتاب بين أيدينا، ما قال هذا الذي بين أيديكم، قال ذلك من باب التعظيم. وبينا هذا حين أقبلت زليخة امرأة عزيز مصر، دعت يوسف للخروج على النسوة اللاتي مكرنا وأردنا أن ينظرنا إلى هذا الفتى الجميل، فأعطت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله، وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن، هن قلن هذا، وهي قالت فذلك، ليه قالت فذلك؟ مع أنه موقف واحد، إنما قالت ذلك لأنها علمت نزاهته، حسن باطنه حين استعفى وحسن ظاهره حين صبر، فعظمته وقالت ذلك. فأما أولئك أصحاب الشهوة ما قال هذا، فإذا قال قال سبحانه أولئك خير البرية، فبالتعظيم يعني أولئك الأقوام، هم الأقوام أفضل الناس. نعم.
السائل: أين اسم كان بقوله تعالى وما كان قولهم إلا أن قالوا؟
قولهم خبر كان مقدم، إلا أن قالوا أن، وما دخلت في تأويل المصدر اسم كان مؤخر، والأصل إذا كان القول، إذا كان الاسم والخبر أحدهما أعرف من الآخر، إيش معنى أعرف؟ يعني أكثر معرفة، الخبر قليل لا يعرف، لكن المبتدأ يعرفه الناس، فما كان معرفة يقدم. في هذه الآية الخبر والمبتدأ يستويان، لأن هذا قول وهذا قول، ليس لهم قول إلا هذا القول، أيهما المبتدأ والخبر؟ فلذا جاءت قراءة بالرفع وما كان قولهم اسم كان، وقراءتنا التي نقرأ بها وما كان قولهم خبر كان. بس نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.
جزاك الله خير.
الله يبارك فيك.